إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا أيتها الأخوات في بيان هذه الأبواب الأخيرة التي ذكرها الإمام أبو داود رحمة الله عليه في كتاب الصلاة، وهي أبواب متعلقة بالوتر وقيام الليل وغير ذلك. وقد وصلنا إلى قوله: باب في ثواب قراءة القرآن. باب في ثواب قراءة القرآن، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، ولو لم يأتي في ذلك حديث لكان النظر والعقل الصحيح يقضي بأن من أعظم الثواب ثواب قراءة القرآن، لأنه خير الكلام، كلام الله تبارك وتعالى، كما كان يخطب عليه الصلاة والسلام ويقول: إن خير الحديث كتاب الله. وقال الله تعالى في كتابه: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله قيلا. والقرآن لا يكفي فيه أن يقرأه الإنسان قراءة عارضة ولا ينتفع الإنسان بالقرآن إلا إذا قرأه مرات وكرات وتدبر فيه، فإنه كلما تدبر فيه وتأمل كلما استفاد علما، كلما استفاد علما. لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهل الناس ذهولا شديدا، حتى عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الذي كان ينزل القرآن بموافقته، ولكنه ذهل عن آية من القرآن تعالج هذه الحادثة، وهي مكتنزة لهذه الحادثة، وهي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج عمر كأنه خرج عن عقله وحضوره، وذكر أن محمدا لم يمت وأنه سيرجع فيقطع رؤوس قوم وألسنتهم يزعمون أنه مات. فلما اجتمع الناس قام ابن الخطاب عمر يتكلم، فقال له: على رسلك. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر رضي الله عنه: فكأني يعني لم أكن أعرف هذه الآية، كأنها أول مرة تتلى عليه. وهكذا القرآن، وهكذا القرآن، كلما قرأ الإنسان وجمع عليه قلبه وتأمل وتدبر كلما استفاد علما ونورا وهدى. فثواب قراءة القرآن ثواب عظيم، إلا أنه لا بد أن نعلم تمام العلم أن قراءة القرآن الموعود بالثواب عليها ليست هي قراءتنا التي هي مجرد تحريك اللسان بالحروف، والعقل غافل والقلب ساه ولاهن، وإنما المراد بقراءة القرآن هي القراءة التي تؤثر في صاحبها علما وإيمانا وعملا. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فهذا هو الواجب علينا أن تكون قراءتنا للقرآن يعني قراءة مؤثرة مثمرة، فتظهر في عقائدنا وعباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وآدابنا. ذكر أبو داود رحمة الله عليه الحديث الأول المشهور عن عثمان رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه خيرية مطلقة. أحيانا يأتي في بعض الأحاديث خيركم كذا، خيركم لأهله، خيركم أحاسنكم أخلاقا، وهكذا. فأحيانا الخيرية تكون مقيدة، وأما الخيرية في هذا الحديث فهي خيرية مطلقة. فخير الناس وخير المسلمين من تعلم القرآن وعلمه، تعلم هذه يدخل تحتها كل ما ذكرنا، يقرأه ويعمل به ويعلمه غيره، فهذا هو المراد بالتعلم. من تعلم القرآن فانتفع به في نفسه أولا وعلمه، أي علمه غيره. يقول الشارح ولا يتمكن من هذا، أي من التعليم، إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروعها. وهذا صحيح، لا يتصور أن إنسانا يعلم القرآن إلا إذا تعلم الوسائل والعلوم التي يعلم بها القرآن، يعرف لغة العرب، يعرف أصول الفقه، يعرف الأحاديث النبوية، فلا بد من معرفة هذا. وهذا معناه أن هذا عالم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فثبت بهذا أن الخيرية في هذا الحديث خيرية مطلقة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث الذي بعده إسناده ضعيف، وذلك لأجل زبان ابن فائد، هذا ضعيف. فيه من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. فهذا الحديث حديث ضعيف، ولكن يغني عنه حديث آخر صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2829، مضمونه أن من تعلم القرآن وعمل به فإنه يلبس تاج الوقار يوم القيامة، وكسي والدا حلتان فيقولان بما هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. فإذا هو يلبس تاج الوقار ويحلى والداه حلتان فيقولان بما هذا، فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن. الحديث الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه أو وهو شاق عليه فله أجرا، فله أجرا. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، وهو ماهر به معناه أنه حفظه الحفظ الجيد بأحكامه ويتعاهده فلا يشق عليه، ويتعاهده فلا يشق عليه، كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنه الذي قتل والمصحف بين يديه، والذي ختم ختمة كاملة في ركعة الوتر عند الحجر الأسود. فهذا لا يتأتى، لا تتأتى هذه المهارة إلا بالمعاهدة، إلا بالمعاهدة والعمل، إلا بالمعاهدة والعمل. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. السفرة جمع سافر، وهو الرسول من الملائكة. السفرة كما يقال السفير، الملائكة الذين يرسلهم الله تبارك وتعالى. وليس في هذا، وليس في هذا أن الذي يقرأه وهو شاق عليه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، ليس هذا معناه أن هذا أفضل من الماهر، ما يقول هذا يعني أحد أبدا. وإنما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فله أجران، له أجران، هذا جبر لخاطره، هذا جبر لخاطره، له أجر القراءة وأجر المشقة، لأنه يشق عليه ويتتعتع فيه، وهو قد بذل يعني ما عنده، فهو له أجران، له أجران حتى يعني حتى يواظب على هذا. ولذلك يعني قال القاضي عياض وغيره من العلماء: وليس معناه أن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة. وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ودرايته؟ فهو هذا، وأذكر مرة ونحن في سفر فأدركتنا صلاة الفجر في يعني استراحة من الاستراحات، فنزلنا فيومها يعني قدموا إنسانا يعني صلى بنا، وعلى ما يبدو أنه يعني يقدمونه دوما. فيومها قرأ الرجل يعني الله أعلم هل صحت صلاتنا يعني أو لا، وذلك للحن الجلي الذي يعني ظهر في قراءته. فيومها كلمت يعني توسمت في أحد المأمومين، وجدته رجلا كبيرا، قلت له يا أخي يعني هذا يصلي بكم دوما؟ قالوا إيش فيها يعني، هذا له أجران، هذا له أجران. ف يعني انظرنا كيف جاءهم هذا الفهم، يعني كأنهم يقدمونه لأنه يعني يتتعتع في قراءته، قال هذا له إيش، هذا له أجران. فالواجب في مثل هذه الحالة وفي أي تجمع من التجمعات، في محلة، في قرية، في مدينة، ألا يتقدم القوم إلا الإنسان القارئ، إلا الإنسان القارئ قراءة صحيحة. فالشاهد من هذا الحديث أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يعني يجتهد ويعالج نفسه فهو مأجور أيضا، ولكن ليس هذا معناه أنه يبقى على يعني هذه التعتعة. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذا الحديث ما أحسنه، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فلا بد من هذه المدارسة كما كان يفعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، كان يدارسه القرآن، المدارسة. والمدارسة يعني أسلوب عظيم جدا في يعني وضوح معاني القرآن. فيجتمع اثنان أو أكثر ويقرآن ويقول له ماذا تفهم من هذه الآية، لعل المراد بها كذا وكذا، دعنا نراجع كتب التفسير. فالمدارسة يعني تفتح أبواب العلم بالله تبارك وتعالى. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ننظر ماذا لهم من الأجور. إلا نزلت عليهم السكينة، ولذلك نرى دوما مجالس القرآن يعني هي مجالس الراحة والسكينة. إلا نزلت عليهم السكينة. والواجب على معلم القرآن، معلم الصبيان، أن يجعل مجلسه هكذا، لا يكون مجرد تعليم القرآن كتعليم القراءة والكتابة، فيصبح المجلس فوضى ويزداد الأولاد يعني حركة. لا، الواجب يخرجون من مجلس تعليم القرآن عليهم السكينة والهدوء والراحة، فيعلمهم المعلم هذا ويضبطهم، ولا يجعل يعني درس القرآن كغيره من الدروس. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، غشيتهم وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه يعني أربع ثمار مترتبة على الاجتماع على القرآن قراءة وتدارسا، قراءة وتدارسا. فمجالس تعلم القرآن وتعليمه هي مجالس السكينة والرحمة، مجالس الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. فهذا ما أحسنه من حديث في ثواب يعني قراءة القرآن. الحديث الذي بعده رواه مسلم عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة الصفة المشهورة التي كان يأوي إليها يعني فقراء المهاجرين. الصفة موضع في يعني في آخر موضع مظلل في المسجد في آخره، كان يأوي إليه أهل الصفة وصنف يعني فيهم مصنف يسمى رجحان الكفة في أهل الصفة ربما يبلغون 70 أو غير ذلك. فهؤلاء كانوا يعني يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، لم يكونوا عالة، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، ومن كان عنده صدقة فكان يأتي بهذه الصدقة إليهم. نعم. قال: فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ بطحان العقيق يعني وادي بالمدينة، سمي بطحان لسعته من البطح، والعقيق يعني واد آخر. وخصهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر لأنهما كانا موضعين لرعي الإبل أو تقام فيها أسواق الإبل. قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله ولا قطع أو قطيعة رحم؟ والناقة الكوماء، كوماوين مثنى كوماء، والكوماء هي الناقة العظيمة السنام، الناقة العظيمة السنام، سنامها عظيم. ناقتين كوماوين زهراوين، زهراوين يعني مائلتين إلى البياض من كثرة السمن، سمينة يعني، والسمينة يعني يبدو جسمها كأنه يضيء. زهراوين يعني كأنهما تضيئان، وهذا لا يكون إلا يعني في حال السمن. بغير إثم بالله يعني ما يسرق مثلا، ولا قطيعة رحم يعني يأخذ ناقتين كوماوين على وجه مباح، على وجه مباح. قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، بس آيتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل، مثل أعدادهن من الإبل. فقال صلى الله عليه وسلم: فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. وإنما هذا تقريب، هذا تقريب، لأن يعني هذا هو الموجود عندهم، هذا كان الموجود عندهم، إن الإنسان إذا حصل ناقة فقد حصل شيئا عظيما، فنقول هذا نوع من التقريب. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد ترغيبهم في الباقيات الصالحات وتزهيدهم من الفانيات، فذكر هذا على سبيل التمثيل والتقريب، وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة آية من كتاب الله أو بثوابها من الدرجات العلى. فالآية الواحدة خير من الدنيا كلها، ليست قضية ناقة فقط أو ناقتين، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترغيبهم. فكما إن الواحد منهم لو قيل له تعال هنعطي لك ناقة فهو يعني يهتم ويذهب، فنقول له ذهابك إلى المسجد لتتعلم آية خير لك من ناقة، تعلم آيتين خير لك من ناقتين، وهكذا. فهذه يعني بعض الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمة الله عليه في ثواب قراءة القرآن. طيب، وإيش دخل هذا في أبواب الليل والوتر؟ المناسبة واضحة، لأن قيام الليل والوتر هو المجال الأعظم لقراءة القرآن، لأن صلاة الليل متميزة بطول القيام وكثرة القراءة. فهذا ثواب القرآن، هذا ثواب قراءة القرآن عموما. الآن يذكر لنا رحمة الله عليه أبوابا يعني في ثواب قراءة سور معينة من القرآن. فإذا عندنا فضائل عامة للقرآن، وفضائل خاصة ببعض السور. وأما ما يذكره الواحدي أو الثعلبي أو غيره فأنه يذكر حديثا في فضل كل سورة من سور القرآن فهذا لا يصح، وإنما السور التي ثبت لها فضل يعني سور معلومة كالفاتحة والبقرة وآل عمران والكهف وقل هو الله أحد والمعوذتين وتبارك، فهذه السور التي ثبت لها فضل، وما عدا ذلك مما يروى في فضائل السور فهو ضعيف كفضل مثلا الواقعة ونحو ذلك. ولذلك نرى يعني بعض الناس يجمعون سورا في كتيب يعتقدون أن فيها فضلا، والأمر ليس كذلك. كذلك الأحاديث التي في فضل ياسين يعني لا يصح منها إلا شيء، وهو أنها تقرأ على المحتضر عند الاحتضار، يعني تقرأ على الميت فإنها تنفعه، فقد يعني حسن الشيخ الألباني حديثا في ذلك. قال: باب فاتحة الكتاب يبين يعني فضلها. الحديث الأول إسناده صحيح، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن يعني أصل القرآن، فأم الشيء أي أصله، وذلك أن ما أنزله الله تبارك وتعالى من كتبه يعود في النهاية إلى فاتحة الكتاب، كما قال حسن البصري: أنزل الله 100 كتاب و4 كتب، جمعها في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم جمعها في القرآن، ثم جمعها في حزب المفصل، ثم جمعها في فاتحة الكتاب، ثم جمعها في إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا الحمد لله رب العالمين أم القرآن، وأم الكتاب نفسه القرآن لأنه يقرأ، والكتاب لأنه مكتوب. والسبع المثاني، هي السبع المثاني المذكورة في القرآن: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وهي القرآن العظيم أيضا، 7 من المثاني والقرآن العظيم، ليس هذان شيئين وإنما هما شيء واحد موصوب بوصفين: 7 من المثاني والقرآن العظيم، يعني وهي القرآن العظيم. فهذه فاتحة الكتاب، وهذا في الحقيقة يعني يقتضي منا أن نتأمل في هذه الصورة، فإنها افتتحت بالحمد وأن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يحمد على كل حال على كماله وإنعامه. ثم ذكرت أدلة ذلك: رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فهذه مقتضيات وموجبات الحمد. طيب، إذا كان سبحانه وتعالى هو الذي يحمد على كل حال لا يذم أبدا سبحانه وتعالى، فإذا هذا هو الذي يستحق العبادة وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، إذا الإنسان قدم هذه الوسيلة وهي الحمد والتوحيد، هذه أعظم الوسائل للدعاء، فمن المناسب أن يأتي بعدها الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. واقتصر على هذا الدعاء وهو الهداية لأنه أعظم مطلوب، أعظم من النصر وأعظم من الرزق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن الإنسان إذا غلب لم ينصر، فنهاية أمره أنه يقتل، وهذا يعني لا دور عليه في أنه يقتل. وإذا يعني ما أكل ولا شرب فإن غاية أمره أن يموت، وهذا أيضا لا دور عليه، وإنما المصيبة، كل المصيبة، أن يموت الإنسان ضالا. فكان الدعاء بالهداية هو أعظم دعاء على الإطلاق: اهدنا الصراط المستقيم. ثم ليس الإنسان وحده في هذا، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. ثم لا بد أن يكون الإنسان متميزا عن أعداء الله، فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الصورة صورة عظيمة، لأنها فيها غاية المطالب. الحديث الذي بعد ذلك: نعم، السبع المثاني، يعني سميت المثاني لأنها يعني تكرر، لأن الثناء معناه التكرار، الثناء معناه التكرار، المثاني التي يعني تثنى في كل ركعة وتقرأ في كل ركعة، فسميت المثاني لأجل هذا. الذي بعده رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه، قال: فصليت ثم أتيته، قال: فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فإذا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا دعا إنسانا في صلاته يقطع الصلاة ويخرج، فهذا من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: لا أعلمنك أعظم سورة من أو في القرآن، أعظم سورة في القرآن على الإطلاق. وفي هذا دليل على ماذا؟ في هذا دليل على أن فضل العلم خير من فضل العبادة، كما جاء في بعض الأحاديث. ولذلك لما قام ابن وهب عند الإمام مالك، كان حاضرا الدرس، فقام يعني ترك ألواحه وقام إيش؟ وقام يصلي. فقال له: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت عنه؟ هو قام عن ماذا؟ عن مجلس العلم، وقام إلى ماذا؟ الصلاة. قال له: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت عنه؟ فهذا واضح، هذا واضح أنه كان يصلي، فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمه العلم، وقال له: ما منعك أن تجيب؟ فقال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد، قال: قلت يا رسول الله قولك. قولك الذي قلته لي. قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم. فإذا هذا نص في تفسير قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي فاتحة الكتاب، فهي أم الكتاب وهي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. حتى جعلوا هذه الصفات من أسماء الفاتحة، يذكرون للفاتحة أسماء كثيرة فيجعلون هذه الصفات من أسمائها. قال باب من قال هي من الطول، الطول يعني السبع المثاني، يعني أطول سبع سور في القرآن، فنقول هذا لا مانع أيضا، يعني لا مانع أن تكون هذه سبع من المثاني، ولكن المراد بالآية التي في القرآن هي الفاتحة، وهذا لا يمنع أن تكون يعني أول سبع سور من القرآن السبع الطوال تكون هي من المثاني، تكون من المثاني. وأما المثاني فهي الفاتحة، السبع المثاني الفاتحة، وأما هذه الصور فهي من المثاني. من المثاني يعني آياتها كثيرة لأنها أطول صور في القرآن. وذكر في الباب حديث ابن عباس بإسناد صحيح قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا من المثاني أطول، وأوتي موسى ستا، فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقين أربع، رفعت ثنتان وبقين أربع. فإذا هذه أيضا تسمى يعني السبع المثاني، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة واحدة، الأنفال وبراءة واحدة لأنهما ليست بينهما بسملة، فهذه هي السبع الطول. قال باب ما جاء في آية الكرسي، وهذه أعظم آية في كتاب الله، فالفاتحة أعظم سورة وآية الكرسي هي أعظم آية، وإنما كانت أعظم آية في كتاب الله لأنها كلها في توحيد الله تبارك وتعالى، كما أن الفاتحة كذلك. الحديث الأول رواه مسلم وهو حديث مشهور عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في بداية الأمر أبي بن كعب يعني رد العلم إلى الله ورسوله، لأنه ربما فهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعلمه، فلما فهم من السؤال الثاني أنه أراد أن يختبره فأجاب، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهني لك يا أبا المنذر العلم، يعني هنيئا لك بالعلم. وكما يذكر يعني بعض الأفاضل أن القضية ليست في الجواب، لأن الإنسان إذا كان عنده سابق معرفة بجواب سؤال فاستحضاره سهل، وإنما القضية في ماذا؟ القضية في أنه يعني جال بفكره في القرآن كله وخرج بهذه الآية، وخرج بهذه الآية. فهذا لا يكون إلا من عالم، هذا لا يكون إلا من عالم. ومن أجل هذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليهنى لك يا أبا المنذر العلم. قال: باب في سورة الصمد. في سورة الصمد يعني في قل هو الله أحد. قال الإمام الدارقطني: لم يأتي في فضل سورة مثل ما جاء في فضل قل هو الله أحد، أكثر سورة فيها أحاديث وفيها فضل هي سورة قل هو الله، قل هو الله أحد، لأنها أيضا في التوحيد، في التوحيد العلمي. التوحيد كما تعرفنا توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد علمي يتعلق بالقلب واعتقاداته، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كل علم. وأما التوحيد العملي فهو في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد، فهذا توحيد علمي، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. وإذا كان بهذا الشكل فإذا لكم دينكم ولي دين، أنتم في طريق وأنا في طريق آخر. فإذا سورة قل هو الله أحد يعني هي أصل التوحيد، أصل التوحيد العلمي. فذكر الحديث الأول رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يقول قليلة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن يعني في المعنى، فإن معاني القرآن يعني ترجع إلى ثلاثة معان، ترجع إلى ثلاثة معان: الخبر عن الله، وأحكام الله تبارك وتعالى، والقصص. القصص، الخبر عن الله، وأحكام الله تبارك وتعالى، والخبر عن مخلوقاته، وهي القصص. وهذه الصورة خالصة في ماذا؟ في الخبر عن الله تبارك وتعالى، في الخبر عن الله. فإذا هذه تعدل ثلث القرآن، أي من ناحية المعنى. وليس معناه أن إنسانا لو قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات يعني يكون قرأ القرآن كله، ما أحد يقول هذا، وإنما تعدل ثلث القرآن في المعنى. فذكر أبو داود هذا الحديث الواحد، والأحاديث يعني في فضل قل هو الله أحد يعني كثيرة. فمن ذلك هذا الرجل الذي كان على سرية وكان يصلي لأصحابه وكان يختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ سورة وبعدين يختم بقل هو الله أحد، طبعا في كل ركعة. فسألوه عن ذلك فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فلما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخبروا أن الله يحبه. فإذا هذه سورة المحبة، أن الله تبارك وتعالى يحب صاحبها. وهذا الآخر الذي كان في مسجد قباء كان يعكس، كان إذا انتهى من فاتحة الكتاب قبل أن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة كان يفتتح بإيش؟ بقول هو الله أحد، كان يفتتح بقل هو الله أحد. ف قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لما يصنع هذا؟ فقال: إني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. حديث آخر: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ويمكن كنا أن يعني تبحثنا عن أحاديث أخرى في فضل قل هو الله أحد. وأنا أذكر أن الإمام الدارقطني لعل له يعني مصنف صغير في هذا في فضل قل هو الله أحد، فتحققنا من ذلك. قال: باب في المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فإذا هذا كله في ثواب قراءة القرآن بصفة عامة، في فضائل القرآن بصفة عامة، وفي فضائل بعض السور بصفة خاصة. الحديث الأول حديث صحيح عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ خير سورتين قرئتا، الخيرية هنا يعني خيرية مقيدة، خيرية مقيدة في دفع الشر وحفظ الإنسان. وأما يعني أفضلية الفاتحة وآية الكرسي فهي أفضلية مطلقة. قال: فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا، لأنهما قصيرتا. فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ كيف رأيت؟ وهذا في الحقيقة نأخذ منه فائدة عظيمة، يعني أن معاني القرآن يعني تتضح عند الصلاة به، وهذا شيء واضح، هذا شيء واضح في فرق بين إنسان يقرأ القرآن بدون صلاة وبين أن يقرأه في الصلاة. فقراءته في الصلاة يعني تبينه وتوضحه، وهذا شيء لا ينكر، هذا شيء لا ينكر. لأن عقبة لما يعني قال: فلم يرني سررت بذلك أو بهما جدا، فلما قرأ بهما في صلاة الصبح قال: يا عقبة، كيف رأيت؟ فهذا معناه أن معاني القرآن يعني تتضح في الصلاة. الحديث الذي بعد ذلك حديث صحيح عن عقبة بن عامر أيضا قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الجحفة والأبواء. الجحفة هي ميقات أهل الشام المعروف، والأبواء جبل بين مكة والمدينة. إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. فإذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك خير سورتين قرئتا، يعني في الاستعاذة، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك: فما تعوذ متعوذ بمثلهما. نحن عندما نسافر مثلا عن طريق البر أحيانا تأتي يعني ريح ورمال، وأحيانا يعني تزداد الظلمة ونحو ذلك، فالإنسان يستحضر هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا لما جاءت الظلمة الشديدة والريح. فتعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهاتين السورتين، لأن الاستعاذة فيهما استعاذة من الشر كله، من الشر كله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو القمر الذي هو علامة الليل، وذلك أن الشر في الليل أكثر. ومن شر النفاثات أي السواحر، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالاستعاذة أولا من الشر بصفة عامة، ثم من هذه الشرور بصفة خاصة، السحر والحسد، ومن محل الشر وهو الظلم والليل. وأما الثاني يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، هذا الشيطان الذي هو مادة الشر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني الشياطين التي هي من الجن والشياطين التي هي من الإنس. قال باب كيف يستحب الترتيل في القراءة، كيف يستحب الترتيل في قراءة القرآن. وذلك أن القراءة المرتلة، القراءة الصحيحة، مما يعين على الخشوع، ومما يعين على تدبر المعاني، ومما يعين على تدبر المعاني. وللأسف صار الناس في زماننا يعني ينخدعون بجمال الأصوات، فصار تأثرهم إنما هو تأثر بالطرب وبجمال الصوت دون الإيش، دون القرآن. وإلا فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته حسبته يخشى الله، حسبته يخشى الله. فإذا القراءة المؤثرة هي القراءة التي يراعى فيها أحكام الترتيل، علاوة على أن يكون قارئها ممن يخشى الله تبارك وتعالى. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو إسناده صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإذا في الجنة إن شاء الله تعالى يعني صاحب القرآن يقرأ في الجنة، ما يقول قائل الجنة دار جزاء ليست دار تكليف، نقول هذا ليس تكليف، هذه لذة، كما جاء في ثواب أهل الجنة أنهم إيش؟ أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، كما أن الإنسان يتنفس، هل الإنسان بيد مشقة في التنفس؟ التنفس يعني راحة للإنسان، فكذلك التسبيح كما أنه يتنفس، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله كأنه يتنفس، وكذلك يقرأ القرآن. فإذا هذا من نعيم الجنة، وهذا من العجائب، من نعيم الجنة قراءة القرآن والذكر، وهذا في الحقيقة مما من أعظم ما يبين يعني فضل القرآن والذكر، أنه يكون في الجنة لأنه لذة وهو من نعيم الجنة. فيقال لصاحب القرآن وهو في الجنة اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، كلما قرأ آية يرتقي درجة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك أو منزلتك عند آخر آية تقرأها. حتى قيل إن عدد يعني درج الجنة على قدر آية القرآن، على قدر آية القرآن. إنسان حفظ 100 آية، فإذا درجت في الجنة إلى 100 من 3000 أو من 6636 عدد آيات القرآن. فهذا فيه يعني استحباب الترتيل، ترتيل القرآن، وهي قراءته قراءة صحيحة لا يكون المقصود بها يعني الطرب، وإلا فهذا مذموم، كما جاء في بعض الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة نشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل لا يقدمونه يعني يقدمونه في الصلاة لا يقدمونه إلا ليغنيهم، إلا ليغنيهم عشان يغني بهم. يعني الحديث الثاني في البخاري عن أنس أو عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان يمد مدا، يمد مدا يعني قراءة مفسرة مبينة، يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قراءة مفسرة مبينة، كان يمد مدا. الحديث الذي بعده، نعم هذا الحديث جاء في صحيح البخاري أيضا، قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، يمد الرحمن ويمد الرحيم. فالمقصود بالمد هنا يعني تفسير القراءة، تفسير القراءة تكون قراءة مفسرة، لا يدخل الإنسان الكلمات والحروف بعضها في بعض. وهذا في الحقيقة إذا كان هم الإنسان الطرب، إذا كان هم القارئ هو الطرب والتركيز على الصوت، فهذا يكون على حساب القراءة المفسرة المبينة. الذي بعده إسناده ضعيف، لأن فيه يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته، فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. وهذا معناه صحيح، يعني قراءة مفسرة مبينة. الحديث الذي بعد ذلك في البخاري ومسلم عن عبد الله بن معقل أو عن عبد الله بن مغفل، نعم عن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة، وهو على ناقة يقرأ بصورة الفتح وهو يرجع، وهو يرجع. والترجيع، الترجيع هو يعني ترداد حرف المد، حروف المد الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. فهذه حروف المد هذه يعني يكون فيها الترجيع، الترجيع يعني ترداد الحرف عند القراءة. فمثلا في سورة الفتح يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه الألف يعني ما تكون ألف واحدة، وإنما يعني كما جاء وصفها تتردد فتصبح مثلا ثلاث ألفات، وكذلك الواو وكذلك الياء. فهذا يعني الترجيع، هذا الترجيع في القراءة وهو سنة. الذي بعده إسناده صحيح عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. فالصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وليس الأمر كما قال يعني بعض العلماء هذا معناه زينوا أصواتكم بالقرآن. سبحان الله، الحديث واضح: زينوا القرآن بأصواتكم. كيف فسروا هذا؟ قالوا هذا معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، قالوا لأن القرآن ما يحتاج زينة. فهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. والصواب يعني هذا الحديث الواضح: زينوا القرآن بأصواتكم. وكما جاء في بعض الحديث الأخرى: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. نعم. الذي بعده إسناده صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يقرأه بالقراءة الجميلة المؤثرة. ومما لا شك فيه أن القراءة الصحيحة من ذي الصوت الحسن يعني مؤثرة، هذا مما لا شك فيه، لكن ليس هذا معناه أن يكون هم الإنسان هو يعني الصوت، وإنما يكون همه هو الأداء الجيد. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وبعض العلماء يعني فسروا بتفسير آخر، ولكن ليس مقصودا هنا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني يستغني بالقرآن. قالوا يتغنى بمعنى يستغني، يعني يستغني بالقرآن عن غيره. الذي بعده إسناده صحيح، نفس الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص. الذي بعده إسناده حسن صحيح، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت، إذا كان الإنسان يعني ليس ذا صوت حسن؟ قال: يحسنه ما استطاع. فهذا هو فقه الصحابة، يحسنه ما استطاع. فيقول قائل: أنا أخاف على نفس الرياء، فنقول حسن الصوت ولا ترائي. فيكون قصد الإنسان بالتحسين هو إيش؟ هو التأثير في الناس. إذا كان هذا قصده أنه يؤثر في الناس والناس يتأثرون بالقرآن، فهذه نية من أحسن النيات ومن أطيب النيات، يحسنه ما استطاع. وعلى هذا يحمل ماذا؟ يحمل قول أبي موسى لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعه يقرأ، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع قراءته البارحة، فقال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا. فالإنسان يحسن صوته بالقرآن ويجتنب الرياء. الذي بعده رواه البخاري في قوله، في بيان قوله يتغنى، قال: يستغني به. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء. أذن هنا بمعنى استمع، كما في قوله تعالى: وأذنت لربها، يعني وسمعت لربها. ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فالله تبارك وتعالى يعني يستمع لذي الصوت الحسن من نبي وغيره، لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. طبعا ربما يقول قائل هنا: كيف نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ومعروف أن القرآن إنما نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحده. فنقول: كل كتب الله تبارك وتعالى يعني يطلق عليها قرآن، بمعنى أنها تقرأ، كما جاء في مناقب داود عليه السلام أنه كان يأمر بدوابه فتسرد فيقرأ القرآن قبل أن تسرد. يقرأ القرآن بمعنى يقرأ ليش؟ يقرأ الزبور. ونقف عند هذا الموضع، ويعني إحدى الأخوات أتت ببحث عن القنوت في الفجر بقلم محمد خشان، وقد جمع فيه يعني ما قد أشرنا إليه من الأدلة وخلص إلى أن قنوته صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان قنوت في النوازل. فأنا أقول هذا بحث يعني موافق لما نحن تبنيناه بلا شك وهو الصحيح، لكننا نريد أن نعرف الرأي المخالف، نحن نريد أن نعرف الرأي المخالف يعني بماذا يستدلون، حتى يعني نسمع لغيرنا ما نسمع من جهة واحدة. فيعني لو كان البحث يعني أكثر من هذا، ونحن عندما نقول يعني بحث فالمراد أن الإنسان بنفسه يبحث ويطالع من أكثر من كتاب ويجمع بنفسه، يعني وليس المقصود أن الإنسان إذا وقف على بحث الإنسان بعينه أن يأتي بهذا البحث، لأن هذا أمره سهل، هذا أمره سهل. فالمقصود إذن أن الإنسان يعني يبحث بنفسه. وعلى كل حال جزاه الله خير على ما قدمه. بالنسبة للامتحان، نحن كنا بدأنا بعد صفة الصلاة، كنا بدأنا من الجمعة، من أحكام وأداب الجمعة، ووعدنا المرة الماضية أننا سنقسم هذا القدر الذي قرأناه حتى يكون فيه الاختبار، وقد قسمناه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الجمعة إلى الاستسقاء، من الجمعة إلى الاستسقاء، إلى صلاة الاستسقاء، يعني صلاة الاستسقاء يعني داخلة في الامتحان الأول، من الجمعة إلى الاستسقاء. القسم الثاني من الكسوف إلى صلاة التطوع، من الكسوف إلى صلاة التطوع. والجزء الثالث يعني من قيام الليل إلى آخر ما إلى آخر أبواب الكتاب، من قيام الليل إلى آخر أبواب الكتاب. من أجل أن يعني تراجعنا في هذا الشهر الذي سنتوقف فيه، فإذا يعني رجعنا إن شاء الله تعالى نكمل بقية الأبواب التي بقيت لنا، ثم نعطيكم يعني فرصة قبل كل يعني قبل كل امتحان في قسم من هذه الأقسام المذكورة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وحلما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.